بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير بعض آيات القرآن للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
وقال أيضا، وقوله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، إلى قوله: ويحسبون أنهم مهتدون. قال رحمه الله: هذه الآية ذكرها الله سبحانه بعدما رد على الكفار عبادات يتقربون بها إليه ولم يشرعها، منها أنهم إذا حجوا طافوا بالبيت عراة.
إذا كان هؤلاء المشركون لديهم عبادات وعندهم طاعات، من ذلك الحج، ومن ذلك العمرة، ومن ذلك إطعام الطعام وغير ذلك، ومع ذلك لم يتقبل الله سبحانه وتعالى ذلك منهم، لأن ذلك إنما مبناه على الشرك بالله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يقبل من أحد عملا إلا إذا كان مخلصا التوحيد لله سبحانه وتعالى، إذا كان مخلصا التوحيد لله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل لا يقبل من أحد عملا إلا إذا قام على التوحيد. قال سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فعندهم عبادات وعندهم طاعات، ومع ذلك لم يقبل منهم شيء من ذلك. نعم.
قال: منها أنهم إذا حجوا طافوا بالبيت عراة يقولون: الثياب التي عصينا الله فيها لا نطوف فيها. فقال الله ردا عليهم: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قال رحمه الله: والفاحشة في هذا الموضع إخراج العورة للعبادة، مثل ما يفعل كثير من الناس يكشف عورته للاستنجاء وغيره،
أي كانوا يتعبدون بهذا، يخرجون العورة للعبادة، كانوا يتعبدون بهذا، كما هو معروف عن المشركين، كان الواحد لا يطوف في ثوب عصى الله سبحانه وتعالى فيه، فإن لم يجد ثوبا فإنه يستأجر ثوب قرشي، فإن لم يجد ثوب قرشي فإنه يطوف عريانا. حتى النساء، تطوف المرأة عارية وتضع يدها على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه، اليوم يبدو بعضه أو كله، وما يبدو فلا أحله. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في العام التاسع، قال: لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يطوف بالبيت عريان. نعم. فكانوا يتعبدون بإظهار العورات. نعم.
قال: والفاحشة في هذا الموضع إخراج العورة للعبادة، مثل ما يفعل كثير من الناس يكشف عورته للاستنجاء وغيره ينظره، يريد بالاستنجاء في هذه الحالة التقرب إلى الله. فلما رد عليهم الباطل أخبرهم بالحق الذي شرعه، فقال: قل أمر ربي بالقسط وهو العدل، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وهو إقامة الصلاة بحقوقها، وادعوه مخلصين له الدين. يقول: ادعوه بهذا الشرط، لا تدعوا مع الله أحدا. يقول:
نعم، بهذا الشرط. فمن صلى وعنده شرك، من صام وعنده شرك، من حج وعنده شرك، الشرك محبط للعمل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالله عز وجل لا يقبل من أحد عملا إلا إذا كان على التوحيد الخالص. نعم. والشرك محبط لجميع الأعمال، فمن مات عليه خلد في النار ولا يخرج منها أبد الآبدين ولا ظهر الداهرين. نعم.
يقول: الأمور التي تعبدونني بها لم أمركم بها، والأمور التي أمرتكم بها لا تفعلونها، فالظلم والبغي ضد القسط وهو جاهكم وسمتكم الذي تبذلون فيه الأعمار والأموال وإقامة الوجه عند كل مسجد لا تفعلونها، إن فعلتم صليتم صلاة لا تجزئ، والإخلاص منكر عندكم ودينكم الذي
والمراد بالإخلاص هنا إفراد الله عز وجل بالعبادة. يقول هذا منكر عندكم، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ذكر عنه في محكم كتابه أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أي كيف نعبد معبودا واحدا هو الله سبحانه وتعالى. فاستنكروا ذلك أنهم لا يعبدون إلها واحدا، يعبدون آلهة ويصرفون العبادة لأصنامهم كما أنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى، ولو لم يسووا الندة بالله عز وجل من كل وجه، فما قالوا بأن الندة يخلق يرزق يحيي ويميت، لا ما قالوا هذا، وإنما صرفوا حق الله عز وجل للند. ولهذا قوله سبحانه وتعالى تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. التسوية هنا ليس القول بأن الله عز وجل يخلق والند يخلق، الله عز وجل يحيي ويميت والند يحيي ويميت، لا ما قالوا هذا، ما قالوا بأن الند يحيي ويميت ويخلق وكذا، إنما علموا أن الله سبحانه وتعالى واحد في هذا. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. لكن جعلوا التسوية في ماذا؟ في صرف حق الله سبحانه وتعالى للمخلوق، فهم جعلوا الإخلاص أي إخلاص العبادة لله عز وجل وحده أمرا منكرا. نعم.
قال ودينكم الذي ترجون به الثواب هو الشرك. قال إذا فهمت هذا فتأمل أحوال
الله، وهذا كحال القبورين اليوم، يجعلون دينهم الذي يتقربون به إلى الله ويرجون به الثواب هو الشرك تحت مظلة محبة الصالحين، فيتقربون إلى هذه القبور ويصرفون العبادة لله. فكم من طائف بحول هذه القبور، وكم من ناذر لها، وكم من مستغيث بأصحابها فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كم من دموع ذرفت هناك، وكم من قلوب خشعت، وكم من جباه سجدت، بل ربما تجد من التضرع ما لا تجده إذا وقف بين يدي الله. ربما إذا وقف في الصلاة فسألته ماذا قرأ الإمام لا يعي ولا يعلم، لكن إن سألت إن رأيت حالة عند هذه القبور وجدت خشوعا ووجدت إخباتا ووجدت إنابة، وكل هذا إنما هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، لكنهم لا يسمونها شركا. لو تقول له الشرك يقول لك لا الشرك حرام، الشرك مخرج من الملة. لكن ما الشرك عند هؤلاء؟ الشرك أن تأتي بصنم تجعله أمامك ثم تسجد لهذا الصنم، هذا هو الشرك عندهم، أن توافق الصورة التي كان عليها أبو جهل. لكن أن تصرف حق الله عز وجل للمخلوق لا يعتبرون هذا شركا، يعتبرون هذا من محبة الصالحين، هذا من محبة الصالحين، نحن نحب الحسين، نحن نحب زينب، نحن نحب كذا، هذا من محبة الصالحين. ومقتضى محبة الصالحين عندهم أن تصرف حق الله عز وجل لهذا المخلوق، وهذا معلوم أنه هو الشرك الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يحارب الناس من أجله. ومن قالك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليبطل عبادة الأصنام فقط وخرج على القوم يعبدون أحجار فقط فنهى عن عبادة الأصنام؟ من قال لك هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أناس المتفرقين في عبادتهم، فمنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأصنام، وقد حارب النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا ولا فرق أصلا. ولهذا لما قال حدثاء العهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. نعم.
قال إذا فهمت هذا فتأمل أحوال من تعرف ونزل هذه الآية على أحوالهم ترى العجب.
هذه قضية الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذه القضية فسر من آيات القرآن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين حال القوم. يريد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه من دعوته أمورا واضحة، وضوح الشمس في رائعة النهار، ولهذا الذي يحارب ابن عبد الوهاب يحاربه في هذه المعاني. الأمر الأول أن نعرف الدين الذي جاء به الرسول ما هو، وما مبناه؟ مبناه على التوحيد الخالص، أفراد العبادة لله سبحانه وتعالى، والتحذير من الشرك الذي ودعوة غيره معه، كما قال في الأصول الثلاثة: وأعظم ما أمر الله عز وجل به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه ماذا؟ الشرك، ودعوة غيره معه. وهذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، أراد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أن يجلي لهؤلاء القبوريين أنه لا فرق بينكم وبين المشركين الأوائل، لا فرق، وأي شبهات عندكم سيأتي الرد عليها، كما وضع كتابه كشف الشبهات أو اختصر في القواعد الأربع، أي شبهة عندكم سوف يتم الرد عليه. إن قلت نحن لا نعبد الأصنام وكانوا يعبدون الأصنام، رد عليكم ما معنى الصنم؟ إذا قلتم هؤلاء كانوا مكذبين بالبعث ومكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذا ونحن لا نفعل هذا، رد عليكم وقال بأنه لا يلزم أن يأتي الإنسان بجميع النواقض، لو أتى بنقض واحد يكفي، ما هو بلازم أن يأتي يكفر بالبعث ويكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، يسب الله يسب الرسول، ما هو بلازم يأتي بكل هذه الأشياء، لو أنه أتى بنقض واحد كفى ذلك. إذن دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمته عليه في جميع كتبه إنما كانت تتمحور حول ما هو الدين الذي جاء به النبي، وما هو أصل الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه من المشركين، وهل هناك فرق بينكم وبينهم في الحقيقة؟ هذه دعوة ابن عبد الوهاب يا أخوان، دعوة ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، دعوة ابن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول، دعوة ابن عبد الوهاب في القواعد الأربع، دعوة ابن عبد الوهاب في رسالة الطاغوت، دعوة ابن عبد الوهاب في الفرق بين المسلم والمشرك، دعوة ابن عبد الوهاب في الأصول الستة، دعوة ابن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية، في كتب ابن عبد الوهاب دعوة واضحة، دعوة واضحة هي دقيقة واحدة كما كانت دعوة الأنبياء واحدة. هو النبي صلى الله عليه وسلم دعا 13 سنة في مكة إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى 1000 حكم؟ دعا إلى 1000 أمر؟ أبدا، دعا إلى شيء واحد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والمشركون يعلمون أن معنى لا إله إلا الله هو ترك ما هم عليه من عبادة الأوثان والأصنام، ولهذا قضى الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن يعلمون أن لا إله إلا الله تساوي ماذا؟ تساوي ترك ما هم عليه من عبادة الأوثان. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعرض على عمه أبي طالب لا إله إلا الله، كما هو من حديث المسيب بن حزن عند البخاري، لما حضرت أبا طالب وفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما قال له لا تقل لا إله إلا الله، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إن لا إله إلا الله تساوي ماذا يا إخوان؟ الرغبة عن ملة عبد المطلب. والله ثم والله ثم والله إن كثيرا ممن ينطق بها وتكلم بها لا يعي هذا المعنى، فهو يقول لا إله إلا الله ومع ذلك على ملة عبد المطلب. ليس باللازم أن يدعو منات واللات والعزة بهذه الأسماء، ما الفرق بين هذه وبين أن يدعو حسينا، أن يدعو زينب، أن يدعو بدويا، أن يدعو كذا، أن يدعو كذا، ما الفرق؟ والجامع هو كلمة واحدة: صرف حق الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. فمن صرف حق الله لهؤلاء فقد صرف العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، فيكون مشركا كافرا كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لهذا يقول ابن عبد الوهاب بعد تفسير الآيات: وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون. قال: إذا فهمت هذا فتأمل أحوال من تعرف، يعني من القبوريين. ولهذا في القواعد الأربع القاعدة الأخيرة قال إيه؟ بأن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأوائل. هو ده أصل بقى العداء لابن عبد الوهاب. لماذا يعادي القبوريون ابن عبد الوهاب؟ من يعادي ابن عبد الوهاب؟ يعاديه السلف السني؟ أبدا. يعاديه من يحب التوحيد ويدعو إليه؟ مستحيل. يعاديه رجل يعرف دعوة رسول الله؟ أبدا. إنما يعاديه القبوريون، ويجعلون ابن عبد الوهاب إنما هو ضلع من أضلاع موسى مثلث الضلالة في الكون. فالعداء من القبوريين. ولهذا انظر كل من يعادي ابن عبد الوهاب من هو اصلا، من هو الذي يعادي ابن عبد الوهاب؟ عاده من العلماء من الذي عاده من العلماء المعتبرين؟ عاده الشوكاني، عاده الصنعاني، هذا من علماء عصره، عاده الشوكاني، عاده الصنعاني، أبدا. عاده من؟ طيب عاده من؟ إنما عاده كل قبوري يصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. قال فتأمل أحوال من تعرف ونزل هذه الآية على أحوالهم ترى العجبة. نعم.
ثم قال كما بدأكم تعودون، أي لا بد أن يخلقكم للبعث كما بدأ خلقكم من نطفة. ثم قال فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، فهذا القدر يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فجمع في هذه الآية الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالشرع والإيمان بالقدر، وذكر فيها تفصيل الشرع الذي أمر به، وذكر حال من عكس الأمر فجعل المنكر معروفا والمعروف منكرا. ثم ختم الآية بهذه المسألة العظيمة، وهي أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من
اتخذوا،
وهي أنهم
سياق الآية إنهم اتخذوا،
إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فلا أجهل ممن هرب عن طاعة الله واختار طاعة الشيطان ومع هذا يحسب أنه مهتد مع هذا الضلال الذي لا ضلال فوقه، والله أعلم.
ما هو أكبر، كما قال سبحانه قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولهذا ليس باللازم يا إخواني أن يتبين لمن دعوته أنه على الباطل، إنما اللازم أن تبين لمن دعوته، وليس باللازم أن يتبين لمن دعوته. فرق بين أن يتبين له وبين أن يبين له. أن يبين له هذا لازم، بين له، وما كان الله ليضل القوم بعد ذلك حتى يبين لهم ما يهتدون، حتى يبين له. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي ظهر له، ظهر له أي أنه حصلت الدعوة إليه فدعي إلى هذا ولم يكن عنده ما يدفع هذا الباب، إذن ما هو بلازم أن يتبين من تدعوه أنه على الضلال وأنك على الحق، وإلا كان المشركون ليسوا مؤاخذين له، لأنه لم يتبين لهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما النبي بيّن وأفحمهم صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عندهم ما يردون به دعوته إلا إن وجدنا أبانا على أمة وإن على أثرهم مهتدون مقتدون. فكان الرد من أيسر ما يكون، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا لا يعلمون شيئا. ليست الآباء حجة في هذا، إنما الحجة ما وافق الدليل الصحيح. يبقى ما هو بلازم أن يتبين لك، ما هو بلازم أن تقر أنك على الباطل وخصمك على الحق، ما هو بلازم، لكن يبين لك ويظهر وضوح الخطاب لك وما يكون عندك شيء له وزن في رد هذا الحق. وليس باللازم أيضا أن ينقطع كلامه ويرفع يديه ويقول أنا سلمت، لا ما هو بلازم، لكن طالما أنه ليس عنده شيء من حق يدفع به كلامك إذن يكون قد خصمه، قد خصمه. ولهذا قامت الحجة على جميع أقوام الرسل، مع أن جميع أقوام الرسل قد عاندوهم وعارضوهم وقالوا إنكم على الباطل، فرقتم الآباء، أنت ساحر، أنت كذاب، كما قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. كلهم يقولون ساحر مجنون ساحر مجنون. يعني ما تبين لكم أن هؤلاء صادقون؟ فهنا قوله تبرت عليه إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من الله ويحسبون أنهم مهتدون، هذا ما شفع لهم، هذا ما شفع لهم. كذلك قول الله سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضلت عنهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذه في كل أهل الضلال، في كل من اتخذ طريقا غير طريق الشرع ويحسب أنه مهتد وأنه على الحق المبين. نعم.
وقال أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قوله تعالى لقد أرسلنا نوحا الآية فيه مسائل.
نعم
الآية
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه كما قال في حاشية لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إلا غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال ملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة إلى آخر الآيات. نعم.
قال الأولى شيء من تفصيل قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. الثانية يعني وأن دعوة جميع الرسل هي التوحيد.
نعم.
الثانية معنى قوله وكان
فقال قوم اعبدوا الله. كل نبي قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولا عاد أخوهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولا مدين أخوهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة جميع الرسل، دعوة التوحيد الخالص الصادق. ولهذا يبدأ إنسان بالدعوة. إخواني ما في داعي أن أقول أدعى على الصراط المستقيم ولم يعتني بالتوحيد ولم يلتفت إلى التوحيد ولم يدعو الأمة إلى التوحيد. فمن عظم التوحيد عظمت دعوته، ومن زهد في هذا التوحيد وقلل الكلام في شأنه فلو ليس على طريقة الأنبياء والمرسلين. نعم.
قال الثانية معنى قوله وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة.
نعم، أن نوحا إنما أرسل إلى قومه، ولقد أرسل نوحا إلى قومه وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحة وإلى مدين أخاهم شعيبة. أما النبي قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إذن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوة يا إخواني دعوة عامة، دعوة عامة، دعوة إلى جميع الإنس بل والجن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الإنس وإلى الجن. فبأي آلاء ربكما يا معشر الجن والإنس تكذبان. إذا النبي صلى الله عليه وسلم دعى الإنس ودعى الجن. وصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا. إلى أن قال الله سبحانه وتعالى وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. نعم.
قال الثالثة الملاطفة في الدعوة إلى الله لقوله يا قوم أضافهم إلى نفسه.
نعم، الملاطفة في الدعوة إلى الله عز وجل يا قومي أضافهم إلى نفسه، أنتم قومي وأنا أحرص عليكم، أنا أحرص عليكم من أي أحد، أنا أدعوكم. ففي من الملاطفة ما قال يا مجرمون، يا قوم يا قومي يا قومي، فيها من التلطف وفتح القلوب. وهذا الإنسان يستفيده أنه إذا دعا أحدا إلى الله سبحانه وتعالى فأنه يتلطف معه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويفتح قلبه ويختار يا إخواني من الألفاظ ما يشرح صدره لا ما يضيق صدره. يعني الإنسان مثلا إذا دعا أحدا وكان من علية القوم أو كان ذا رتبة فإنه لا يجرد من هذه الرتبة. يعني مثلا يا أستاذ فلان، يا شيخ فلان، يا مهندس فلان، متى تقول يا محمد يا إبراهيم يا علي؟ والناس إنما تفتح قلوبهم بمثل هذه الألقاب والكنى وغير ذلك مما قد يفتح القلب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب هرقل قال من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. مثل هذا يفتح القلوب. فالإنسان ينظر مواضع الخطاب، ينظر مواضع الخطاب. إنما تأتي واحد تقول يا جاهل، يا جاهل تعلم، أنت ما تدريش، يا جاهل، يا حزبي، يا ضال، يا منحرف، طيب كيف يفتح ينفتح قلبه لك؟ قل يا أخي والله أنا حريص عليك، يا أخي والله أنا أريد لك الخير، يا أخي ده أنت قريبي، يا أخي أنت ابن بلدي، يا أخي أنا حريص عليك، يا أخي كنا زملاء، يا أخي كنا أصدقاء. أدخل له مدخلا، قل له تذكر يوم أن كنا كذا وكذا، تذكر يوم أن كان أحدنا لا يفارق الآخر، تذكر يوم كذا، يوم حصل لي كذا وأنت كنت معي وحملتني يوما جزاك الله خيرا. تذكر تذكر تذكر. خذ من الأساليب ما تفتح به قلوب الناس. فالأسلوب في الدعوة هو ما يحصل به إيصال الحق للمخالف، وحيثما يكون ذلك فثم شرع الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الرابعة
ماذا قال النبي لأبي طالب؟ قال يا مشرك يا ضال، ماذا قال؟ يا عم يا عمي قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله. فيه من التلطف به والرفق. نعم.
قال الرابعة التي أرسلت الرسل وخلقت الخلق لأجلها،
وهي ماذا؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى ما خلق الله الأجل الخلق من أجل محمد صلى الله عليه وسلم كما يقول غلاه، ولولاه ما خلق الله الدنيا لا، خلق الله الخلق كما قال سبحانه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن إيه؟ أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم.
قال الخامسة تفسير الآية.
نعم، ارجع تفسير آية ترى قضية الرسل مع أقوام ماذا كانت. نعم.
السادسة دعاؤهم بالرغبة.
اي نعم، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. نعم.
السابعة
واعبدوا الله ما لكم من غيره، إلى يا قومي، هذا بالرغبة وبالتخويف، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، هذا بالتخويف. يبقى رغبهم في عبادة الله عز وجل وحده، فأنتم قومي رغبهم في ذلك، ثم رهبهم وخوفهم فقال إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. نعم.
قال السابعة دعاؤهم بالتخويف. الثامنة
وقال أيضا في الترغيب أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلموا من الله ما لا تعلمون. نعم.
الثامنة جواب الملأ لهذا الكلام بهذه الجهالة.
نعم، دعاهم إلى التوحيد الخالص ورفق بهم، فماذا كان الجواب؟ قال إنا لنراك في ضلال مبين. إنا لنراك في ضلال مبين، هكذا تواجه الرسل، هكذا يواجه دعاة الحق. نعم، هذا هو الباطل، أهل الباطل يواجهون دعاة الحق بهذه معروف، بدلا من أن يقولوا جزاكم الله خيرا إذا بما ردون على هذا. ولهذا تدعو الناس أنت اليوم إلى ما فيه سعادتهم من تطبيق كتاب الله ومن تطبيق سنة رسول الله، فيقولون أنت إرهابي، أنت متطرف، ضيقت علينا، ضيقت علينا. إذا قلت يعني يا أيها الرجال حجبوا نساءكم، لا نريد فجورا ولا نريد أن تذبح العفة بسبب هذا التبرج وكذا، قالوا أنت متشدد، سبحان الله، أنت ضال منحرف، أنت إرهابي، أنت تعيش في عصر حجري. طب ولو وقعت الرذيلة، هؤلاء الدعاء إلى العفة يخافون عليكم. لو أتيت إلى واحد يشرب خمرا أو دخانا فتقول ما يجوز، أنت تحرق نفسك الآن وتتعب نفسك وتمرض نفسك وكذا، نفس المسألة، فلان هذا يحرم الدخان وربما استهزأ به في المجلس، ربما أخرج السجارة وأشعل السجارة من باب العناد لمن نهاه عن التدخين، سبحان الله، وهو يحرص عليه وعلى صحته وعلى دينه. فماذا يريد الدعاء من الناس؟ ما يريدون منه أجرا ولا يسألونهم أجرا، إنما يريدون منهم استقامة وصلاحا، الذي يحصل به صلاحهم واستقامتهم وحصول النفع لهم، ومع ذلك الدعاء يواجهون مثل هذا. إنا لنراك في ضلال مبين. لما نقول اليوم كونوا أمة واحدة وجماعة واحدة، لا تكونوا جماعات ولا فرقا، وعلامة تمحور هذا كل الجماعات تقوم عليك وتحاربك، هذا ما يعجب أحد، هذا يرد على كل الناس، يا أخي ما عندهم شيخ يرضون عنه، هؤلاء غلاة الجرح، دعاة الجرح والتجريح. ليه؟ لأنك تقول كونوا أمة واحدة. ليه؟ لأنك تقول اجعلوا قائدكم الذي تأخذون منه أسوتكم ومنهجكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقومون عليك ويقولون أنت ما يعجبك أحد، وأنت ترد على جميع المشايخ وجميع العلماء ما أعجبك أحد، دعوتكم هكذا، فلان فعل، فلان كذا، فلان منحرف، فلان ضال، فلان فلان إلى آخره. نعم.
قال التاسعة كون أهل الباطل ينسبون أهل الحق إلى الجهالة بل إلى السفاهة بل إلى السحر بل إلى الجنون.
سبحان الله. نعم، هذه ردود الأقوام على الأنبياء، فمن قال إنك جاهل، ومن قال إنك ضال، ومن قال إنك ساحر، ومن قال إنك مجنون، ومن قال إنك شاعر، وهكذا. نعم.
قال العاشرة حسن جوابه
وهم أهل الجهالة بحق. نعم.
العاشرة حسن جوابه لهم ومقابلة الإساءة بالتي هي أحسن.
يا الله أكبر، الله أكبر، ما يلتفت النبي إلى عبارات القوم، تقول أنا على ضلال، أنتم كذا وأنتم كذا، أبدا، أبلغكم رسالة، قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم والله ما لا تعلمون. طول النفس يا إخوان، عدم رد الإساءة بالإساءة الفورية، إنما قصد أي شيء واحد هو أن يأخذ بأيدي الناس إلى ماذا؟ إلى طريق الرب سبحانه وتعالى، ولهذا يصبر ويحلم ولا يقف عند الألفاظ، تعالى فلان أنت قلت لي كلمة كذا، أنت وأنا مر عليك استهزأت بي، تعالى
ونعقد لك مجلسا عرفيا ونحضر. يا رجل دعك من هذا، يجهل عليك الناس، يسبك الناس، لا تلتفت إلى هذا، لا تتحول عن دعوتك. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله لا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين.
عدم التحول عن سياق الدعوة، لأن هذا يسمى بالداعي إلى الله، ومن دعا إلى الله فلا ينظر إلى نفسه ولا ينتقم لنفسه ولا يجعل خصومته مع الناس خصومة شخصية، إنما الخصومة شرعية والطريقة شرعية والأسلوب شرعي، لا تحول مهما سفأوا عليه مهما جهلوا. نعم.
قال الحادية عشرة: تعريفهم بأنهم إنما ردوا وعصوا رب العالمين.
نعم.
الثانية عشرة: تعريفهم بما فيه من الخصال التي لا غناء لهم عنها. الثالثة عشرة: تعريفهم أن تلك الخصال لا تقتضي الحسد بل تقتضي المحبة والانقياد.
اي نعم، ليس بي ضلالة ولكن رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالة ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. هذه صفات وخصال لا تجعلكم تحقدون علي ولا تحسدونني ولا ولا. أنا ما أنافسكم في دنيا ولا أنازعكم في مال.
نعم. الرابعة عشرة: لما عرفهم أن الرسالة التي أتتهم منه وعظهم بأنه رب العالمين.
نعم.
الخامسة عشرة: تعريفهم أن هذا الذي استغربوا ونسبوا من قاله إلى الجهالة والجنون هو الواجب في العقل، وهو أيضا حظهم ونصيبهم من الله لأنه سبب الرحمة، ففي هذا الكلام من أوله إلى آخره من تحقيق الحق وذكر أدلته العقلية على تحقيقه وإبطال الباطل وذكر الأدلة العقلية على بطلانه ما لا يخفى على من له بصيرة.
نعم.
قال السادسة عشرة: ذكر أنهم كذبوه مع هذا البيان، ففصل الله الخصومة بما ذكر أنه فعل بالفريقين. السابعة عشرة: ذكر أن ذلك السبب التكذيب بآياته، فدل على أنه أتاهم بآيات الله. الثامنة عشرة: أن السبب في ذلك التكذيب هو العمى والجهالة، فهي وصفهم لا وصف خصومهم.
خصومهم. أن السبب في ذلك التكذيب هو العمى والجهالة، أي في رد الحق الذي جاء به نوح عليه السلام، وهو أيضا في سبب وهو أيضا سبب رد الحق من كل نبي من الأنبياء جاء بهذه الدعوة المباركة، العمى والجهالة. العمى والجهالة. ففي قصة نوح من العبر ما في قصة هود، ما في قصة شعيب، ما في قصة موسى، ما في قصة إبراهيم، ما في قصة محمد صلى الله عليه وسلم. قصة الأنبياء يا أخواني واحدة مع أقوامهم، دعوة إلى التوحيد، نفور القوم، صبر الأنبياء على ذلك، ثم الله عز وجل يجعل خصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم تنتهي بماذا؟ بأن الله سبحانه وتعالى ينصر أولياء، كما قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال: وأما قصة عاد نقف عند قصة عاد.